بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل هذه الآية قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو وافقت على هذه الفتنة،
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، ثم قال بعد ذلك: لو وافقت على هذه الفتنة ما صار بينكم بينهم خلاف، بل صار بينكم وفاق وخلة. ولذا العدو دائما يريد موافقته من المسلمين، ولا يرضيه إلا أن يكونوا مثلهم في الملة. أن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله جل وعلا يخبر عن تأييد رسوله صلوات الله وسلامه عليه وتثبيته وعصمته وسلامته عن شر أولئك وكيدهم، وأنه جل وعلا هو المتولي لأمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، كذا قال ابن كثير. وفي تفسير الطبري يقول تعالى ذكره: ولولا أن ثبتناك يا محمد. السؤال: وهل المخاطب بذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول الطبري إمام المفسرين: ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة، كادوا لا يفتنونك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول: لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا، وذلك ما كان صلى الله عليه وسلم هم به من أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر حين نزلت هذه الآية: ما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو هلال عن قتادة بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. واختلف العلماء في تأويل الفتنة والمراد بها. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه إليه ليعمل بغيره، ذلك هو الافتراء على الله، لكن الله عصمه من ذلك. وهذا فيه تحذير للأمة، وأن يكونوا على حذر شديد من هذا الخطر، لأن العدو يأتي بأساليب يخدع بها المسلم، وبعض الدعاة من باب تيسير أمور الدعوة والدخول إلى قلوب الناس فيما يزعم يستجيب لبعض مطالبهم، نعم، فيما فيه خطر عليه، فيفتتن وهو لا يشعر. قد لا يفتتن في المرة الأولى ولا في الثانية، لكن مع ذلك على المسلم أن يقف عندما حده الله جل وعلا ولا يتعداه ولا يسترسل مع الأعداء، لأن بعضهم يقول من مصلحة الدعوة أن نتنازل عن كذا وعن كذا وكذا. نعم، المجاملة والمدارات مطلوبة إذا كان فيها مصلحة الدعوة، لكن المداهنة هذه محرمة بكل حال. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالعدو لا يرضيه إلا أن تكون مثله وعلى ملته. فلا تتنازل عن شيء من دينك، لا تترك واجب ولا ترتكب محرم، ولو كان في ذلك في بادئ الأمر مصلحة ودخول إلى قلوبهم فهم لن يرضوا عنك بحال. يعني لو تنازلت ما رضوا حتى تتبع ملتهم، كما قال الله جل وعلا والله أعلم.
حسن الله إليكم ونفع بما قلتم. من جانب آخر، هذه سائلة تقول إنها كانت محسودة أو معيونة من أشخاص معينين، فهل يجوز لها أن تأخذ قطعة قماش رطبة ثم تمسح عتبة باب بيتهم ثم تغمسها في إناء فتتوضأ منه طلب الاستشفاء؟
في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلاج، والاستغسال كما قال العلماء أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب على العين أو على المعين، ثم يصب على المعين وهو المنظور إليه. ذكر أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. فيطلب من العائن أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يصب على المعين ويبرأ بإذن الله. وفي قوله: من تتهمون، يستعملها بعض الناس تبعا لما جاء في الحديث، لكن العائن معروف وسمع يقول
هنا في الحديث،
نعم، سمع يقول: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فهذا الاتهام قوي بل شبه مجزوم به، بحيث من يقول من تتهمون وهم وأذهانهم خالية، ما سمع كلام من أحد، فهذا يوجد من البغضاء والشحنة بما لا دليل عليه. ففرق بين هذا، لأن بعض الناس يسمع هذه الكلمة ثم مباشرة إذا قيل له كذا من تتهمون، قد يصيبون وقد يخطئون، لكنه حكم بالظن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ويورث من العداوة والبغضاء والشحناء، لكن إذا أتي بشيء على سبيل العموم بحيث لا يخص شخص بعينه، أتهم شخص وغلبة الظن تتجه إليه وهو مجرب بالإصابة لكن وما ذكر شيئا، فالدلائل والقرائن تدل على ذلك بسبب ما عرف به، ومع ذلك لا يخص بالاستغسال لئلا تشحن النفوس بالعداوة والبغضاء، فيؤمر هو وغيره فيقال إن فلانا معان، ويؤمر هو وغيره من باب لا يقع في نفسه شيء فيستغسلون بما في ذلك أقارب المعيون هذا، فيحصل المقصود من غير إيجاد بغضاء وعداوة وشحنة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. لكن من حيث الأصل الاستغسال لا يعني يعتبر طريقا شرعيا يعني.
طريق شرعي بخلاف مسح عتبة، مسح العتبة أو ما أشبه ذلك ما لا أصل له.
أحسن الله إليكم. يقول في دار تحفيظ، أو حتى الأخوات تقول في دار تحفيظ القرآن النسائية، أقوم في نهاية كل فصل دراسي بتكريم المتفوقات، ولكن يفاجئني أو تفاجئني بعضهن بهدايا، فما حكم هذه الهدايا؟ وأحيانا يطلب من بعض المعلمات أو تطلب بعض المعلمات منا مساهمة في هدية تقدم لمديرة المدرسة باسمنا أيتها المعلمات، فما حكم المساهمة فيها؟
بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس وحتى التحفيظ في المساجد لا شك أنه له أثر في نفس هذا الشخص المبذول له، ولا شك أنه سوف يتأثر وقد يحصل له زيادة إخلاص ونصح للباذل دون غيره، وحينئذ يكون في معنى الرشوة فلا يجوز دفعها ولا أخذها. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هدايا العمال، وهؤلاء عمال لأنهم يأخذون أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي قال هدايا العمال غلول، رواه أحمد وغيره. وعلى كل حال مثل هذا يجتنب. أما إذا كانت الهدايا متبادلة ويهدى لهذا المعلم قبل، نعم وبعد،
يعني بين المعلمين ولا بين المعلم والطالب؟
بين المعلم، إذا كان هذا الطالب له صلة بهذا المعلم،
نعم،
وبينهم تواصل من قبل وكل واحد منهما يهدي للآخر ولا أثر له في قلب المعلم حيث يزيد هذا الطالب أو ينحاز إليه، إذا كان هناك هدايا متبادلة قبل فبعض العلماء يتسامح في مثل هذا، والله أعلم.
بالنسبة لهداء المعلمات، هناك تقول أنه يطلب بعض المعلمات منا مساهمة في هدية تقدم للمديرة باسم المعلمات، حكم المساهمة
مثلهم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما صحة قول من ينهى عن تسمية الغيث بالمطر؟ يقول لأن هذه الكلمة مطر لم ترد في القرآن إلا بمعنى العذاب.
لا بأس بتسميته مطر، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فقال مطرنا. نعم،
ولذلك الاستخدام لا بأس.
لا مانع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمعلم يعمل في مدرسة يجمع أموالا لشراء طعام وملابس لطلبة محتاجين وهم شديدو الحاجة، وهو أي المعلم على دراية وعلم بمدى حاجة هؤلاء الطلبة؟
إذا كان يجمع الزكاة لمستحقيها وبذلت له باعتباره نائبا عن هؤلاء الطلاب فلا بأس، أو أعطاه التاجر صاحب المال لهؤلاء الطلاب وجعله نائبا عنه فلا مانع من ذلك أيضا. لكن الفرق بين المسألتين أنه إذا كان نائبا عن الباذل فلا بد أن يدفعها في وقتها، وإذا كان نائبا عن المبذول له فله أن يقسطها عليهم حسب المصلحة والحاجة.
وضحوها أكثر هذه يا شيخ، إما أن يكون نائبا عن الباذل أو إما يكون نائبا عن المبذول له.
نعم، إذا كان نائب عن الباذل
والباذل اللي هو المزكي.
نعم المزكي.
نعم
المزكي الأصل أنه إذا وجبت عليه الزكاة لا يجوز له تأخيرها.
نعم.
وكذلك من ناب عنه
يدفعه على الفور.
يدفعه على الفور ولا يجوز له تأخيرها، إلا إذا وكله قال: أنا عندي زكاة لكم، وإذا وكلتموني على أن أنفق عليكم منها لا مانع، مع أن الأصل في الزكاة تمليك. وإذا كان نائب عن المبذول له
اللي هو الفقير
فهو في حكمه كأنه استلمها وينفقها عليه بالتقسيط حسب الحاجة.
كان يكون مثلا وكيلا عن أيتام أو فقراء
نعم ما تدفع إليهم كاملة،
ويفرق على حسب مصلحته.
نعم.
ولو كانت زكاة لهم
ولو كانت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: ما حكم لبس النقاب للمرأة وهي في الصلاة في قسم مصلى النساء وبحضرة النساء فقط؟
المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، إلا الوجه، يعني ولو كانت خالية لابد من ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبعضهم يضيف إلى الوجه الكفين. فإذا كانت بحضرة النساء تكشف وجهها، وإن كشفت يديها فعلى القول الآخر لا مانع إن شاء الله تعالى. إذا كان لا يطلع عليها من الرجال الأجانب أحد، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فلا بد أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، والله أعلم.
إذا كان مقصدها يا شيخ ألا تعرفها النساء في المسجد وأرادت من باب يعني أن لا يكون في ذلك رياء أو شيء من هذا القبيل،
يأتي مسألة السجود على الأعضاء السبعة.
نعم.
وستر ما ينبغي كشفه، الستر يعني الحائل بين الساجد وبين الأرض، إما أن يكون بملاصق ينتقل معه أو بمنفصل يقوم الساجد وهو على في مكانه على الأرض. أما بالمنفصل فلا بأس كالفرش.
نعم.
وبالملاصق كالنقاب المذكور هنا أو الشماغ بالنسبة للرجل الغترة أو ما أشبه ذلك، فالعلماء يطلقون الكراهة إذا كان بمتصل، يطلقون الكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. فإذا كانت هناك حاجة داعية لأن تغطي وجهها زالت بها الكراهة. ونرى في المسجد بين الرجال بعضهم يضع طرف الغترة أو يضع شيئا متصلا به ما طرف البشت ولا شيء من هذا ويسجد عليه، هذا الأصل فيه الكراهة. فإذا وجد ما حاجة تدعو إلى هذا من شدة حرارة أو شدة برودة
أو يتحسس
أو
مثلا
أو رائحة تقلقه أو ما أشبه ذلك زالت هذه الكراهة والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما حكم الأكل من بستان أو حديقة خاصة مسورة، وكذا الأكل من شجرة تابعة لجاري التي تمتد غصونها إلى داخل حدود بيتي؟
في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، لأن الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أهل العلم كلام معروف بسبب اختلاف الضمائر في أبيه وجده، ولكن المرجح عند أهل العلم أنه إذا صح السند إلى عمرو فالخبر مقبول في الجملة ولا ينزل عن درجة الحسن، لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيت على حائط بستان أو على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، فإن كانت محوظة من غير أن تفسد. وبعضهم يفرق بين البستان الذي عليه سور محوط وهو الذي يطلق عليه الحائط، وبين ما لا حائط عليه ولا سور فيجيز ما لا حائط عليه الأكل بالمعروف من غير أن يفسد ولا يتخذ معه شيئا، والمحوط لا بد فيه من الاستئذان لأنه تعد على صاحبه لأنه محرز. فيه ما يروى عن ابن عباس أنه إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل، وإن لم يكن عليه حائط فلا بأس، لأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به وعدم المسامحة فيه. وعلى كل حال يقول الشوكاني في نيل الأوطار: ظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور لصاحبه، ينادي صاحب البستان: يا فلان يا فلان، كان يعرفه، أو يناديه بما يتحقق به إجابة النداء. يقول: وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا، لأنه إنما قال إذا دخل، وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت، فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير. وعلى كل حال التفريق بين المسور وغير المسور، في حديث أبي سعيد: إذا أتيت على حائط، الأصل في الحائط أنه مسور، الأصل في الحائط أنه مسور، قال: فنادي صاحب البستان ثلاثا. وعلى كل حال الورع أن لا يأكل من مال غيره إلا بإذنه، ومع ذلك إذا احتاج إلى الأكل فالأدلة والنصوص تدل على أنه لا مانع من الأكل، والكلام في غير المحتاج،
على أن لا ينقل،
على أن لا يتخذ خبنة يخرج بها، والكلام في غير المحتاج، غير المحتاج النصوص قد يستدل بها على جواز الأكل الشيء اليسير إذا مر به. وعلى كل حال الورع معروف وسبيله معروف، أن لا يأكل من مال غيره إلا بإذنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها مستمعي الكرام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له وجزاه عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.